ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 23 رمضان الموافق 5 مايو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. أبناء نازحي معسكر كلمة بجنوب دارفور ينظمون موكبا في الخرطوم ويندّدون بمحاولات تفكيك المعسكر. استلام مقر اليونيميت في منطقة طويلة بشمال دارفور، ونازحون بالجنينة يعتزمون العودة إلى منازلهم. قطاع الطيران يعلن الإضراب الشامل يوم السبت واستمرار اعتصام مشرحة التميز بالخرطوم للأسبوع التالي. الدولار يواصل الارتفاع وسلطات الطيران تخفض أسعار التذاكر الداخلية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. يبدأ اليوم الثلاثاء المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان جولة أفريقية تشمل كل من السودان ومصر وأريتريا وأثيوبيا. وحسب بيان للخارجية الأمريكية، سيعقد المبعوث اجتماعات مع مسؤولين في حكومات البلدان الأربعة إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة أصحاب المصلحة السياسيين والمنظمات الإنسانية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إن زيارة المبعوث الخاص للدول الأربعة يؤكد على التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي. قال السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن زيارتهم الحالية للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان. وقال عقب مباحثات أجراها الوفد مع وزير المالية بالخرطوم أمس، قال إنه اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لتحرز تقدما خلال عادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات، لا سيما فيما يخص الاستقطاب المالي. وعبر المسؤول الأمريكي عن تفاؤله بقرارات وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية. من جهته أكد السيناتور كريس فان هولن دعمهم للتحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة في السودان. وصل الرئيس الأريتري أسياس أفورجي إلى الخرطوم أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين. وعقد أفورجي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة البرهان حول دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأفادت المصادر أن أفورجي طرح وساطة بين الخرطوم وأديس أبابا حول الأوضاع في الفشقة إلى جانب ملف سد النهضة. وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات السودانية الأريترية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتطرقا لقضايا المنطقة والإقليم. وأعرب الرئيسان عن تمنياتهما بمعالجة هذه القضايا التي تهم المنطقة عبر الحوار والتفاوض. نظم أبناء نازحي معسكر كلمة بجنوب دارفور المقيمين بولاية الخرطوم أمس الثلاثاء موكبا احتجاجا وتنديدا بالاعتداءات المتكررة على المعسكر بهدف تفكيكه. وانطلق الموكب من صينية القندور بالخرطوم نحو مقر مجلس الوزراء ووزارة العدل ومقر الاتحاد الأوروبي. وحمل المشاركون في الموكب لافتات تتهم والي جنوب دارفور بالسعي لتفكيك معسكر كلمة وتطالب بوقف الهجوم على المعسكر. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرات لمجلس الوزراء ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي أدانوا فيها بما وصفوه باغتيال النازحين داخل المعسكر والطرق المؤدية إليه، واعتبروا تفكيك المعسكر محاولة لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية. وطلبت المذكرة بوقف الاعتداءات ونزع سلاح الميليشيات ومحاسبة المعتدين، إلى جانب إقالة والي الولاية وإطلاق سراح المعتقلين وعدم مطاردة الشباب واعتقالهم في بوابات المعسكر. وأضاف أحد المشاركين في الموكب أثناء تلاوة المذكرة:
تتمثل مطالبنا في الآتي: 1. منع الاعتداءات على معسكرات النزوح بدارفور عامة ومعسكر كلمة خاصة. 2. نزح السلاح من الميليشيات في دارفور. 3. محاسبة المتورطين بالاعتداء على النازحين وهنالك بلاغات جنائية مدونة. 4 إغالة والي الولاية ومساءلته. 5 إطلاق سراح المعتقلين. 6 عدم اعتقال ومطاردة الشباب أمام البوابات الأمنية. ولكم جزيل الشكر والتقدير أبناء نازحي معسكر كلمة بالتدامن مع لجان المقاومة والأجسام المطلبية.
يعتزم النازحون من حي الجبل بمدينة الجنانة جراء الأحداث الأخيرة العودة إلى منازلهم بصورة طوعية بسبب تردي الأوضاع في مراكز الإيواء. وتفقد وفد من حكومة ولاية غرب دارفور برئاسة والي غرب دارفور بالإنابة محمد زكريا أحياء الجبل في الجنانة المتضررة خلال الأحداث الأخيرة تمهيدا لعودة النازحين. وقال محمد زكريا أن النازحين طالبوا بالعودة إلى منازلهم، وأوضح أن الوفد تفقد المناطق المتضررة في الحي من حيث جاهزيتها لاستقباله، وأشار إلى تفقد الارتكازات الأمنية داخل الأحياء والوقوف على خدمات الكهرباء والمياه، ونوه إلى تضرر أعمدة الكهرباء خلال الأحداث وعدم صلاحية شبكة المياه لتقديم الخدمات، ووعد بمعالجة الكهرباء خلال 3 أيام، كما وعد بتقديم المياه بصورة جماعية. وأوضح أن مفوضية اللاجئين الأممية ستقدم مواد الإيواء في الحي وليس في مراكز الإيواء. وأضاف والي غرب دارفور بالإنابة محمد زكريا:
نحن اليوم قمنا زيارة ميدانية على أحياء الجبل المتضررة خلال الأحداث الماضية، ووقفنا من خلال الجولة الميدانية على الخطة التأمينية اللي تم خلال الفترة الفاتت. وقفنا على الارتكازات العسكرية الموجودة في داخل الأحياء، ده تمهيدا لعودة النازحين إلى مواقعهم، وده جبنا عليه طلبهم راضين إنه يرجعوا في بيوتهم، لأن المراكز الإيواء بصورة مكتظة وما مريحة، وهم قلقين جدا وجودهم في مراكز الإيواء. لذلك قصدنا نزور زيارة ميدانية عشان نعرف الخدمات اللي قدم هل هي كافية أي كفيلة إنهم يرجعوا، ولا محتاجة لمزيد من التأمين ومزيد من توفير الخدمات.
ومن جانبهم تعهد زعماء الإدارات الأهلية بولاية غرب دارفور بنزع فتيل الحروبات والصراعات والعمل على إصلاح ما دمرته الحرب بإجراء المصالحات وتضميد الجراح وفتح صفحة جديدة للتعايش السلمي بين مكونات الولاية. واتهم العميد إدريس حسن قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة أمس ما أسماهم بالمندسين من الحركات غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا بالوقوف وراء تأجيج الأحداث في مدينة الجنينة. أعلنت تنسيقية قطاع الطيران والإضراب الشامل يوم السبت المقبل للمطالبة بفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع وإقالة مدير الطيران. وقالت التنسيقية في مؤتمر صحفي أمس إن نطاق الإضراب يشمل مطار الخرطوم والمطارات الولائية، موضحة إن الإضراب قابل للتمديد في حال عدم الاستجابة للمطالب. وأوضح المهندس هشام الدين محمد سليمان القيادي في التنسيقية خلال مخاطبته في المؤتمر الصحفي إنهم تقدموا بعدد من المذكرات إلى مجلس الوزراء، وأشاروا إلى التدهور المستمر في قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بالسلامة الجوية، ونوه إن شركات المناولة الأرضية تقوم بالمضاربة في أسعار الخدمة مطالبا بتحديد أسعار الخدمة. وأضاف المهندس هشام في هذا الخصوص:
واحدة من المشاكل العاملة مشاكل في قطاع الطيران المدني اللي هو موضوع التبعية، اللي هو نحن عندنا بالسلطة نتكلم عن جزء تشغيلي، نتكلم عن جزء تشغيلي والتطوير. فالجزء التشغيلي ما ممكن يكون السلطة هي متخذة القرارات، هي منفصلة تماما عن الجزء التشغيلي. فعندنا احنا المشاكل اللي هي بالنسبة للنقل الجوي وصديق الرحلات للشركات الأجنبية، هو بيطلع بسلطة الطيران المدني، وهي حاجة بتمس الناقل الوطني بتمس الشركات المحلية.
تواصل اعتصام مستشفى التميز بالخرطوم للأسبوع الثالث احتجاجا على تحلل مئات الجسامين في مشرحة المستشفى. واتهمت لجنة الاعتصام في بيان لها إدارة مشرحة مستشفى التميز بالسعي لطمس الحقائق وتضليل العدالة وإضاعة الحقوق، كما اتهمت إدارة المشرحة وهيئة الطب العدلي بوضع متاريس لتعطيل عمل لجنة التشريح. واعتبرته عملا ممنهجا لتعطيل كشف الحقائق، ونوهت إلى كثرة المحاولات لإخفاء الأدلة وطمس تفاصيل الجثث داخل الحاوية، وطالبت بإقالة ومحاسبة مديرة المشرحة دكتورة أشواق الطاهر ومدير هيئة الطب العدلي دكتور هاشم فقيري إلى جانب نائب مدير هيئة الطب العدلي دكتور إصام أحمد علي الحسن. وأكدت اللجنة استمرار الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب واكتمال عمل التشريح، مهددة بالتصعيد الثوري. انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي الدعوات المناهضة لاتفاق المبادئ مع الحلو الذي أقر العلمانية، وطالب حميتي خلال حديثه في إفطار دعت له المبادرة الشعبية لحراسة الثورة في صالة دينار بالخرطوم التي تقودها قيادات دينية ورجالات إدارة أهلية، طالب بضرورة قيادة حملة لشرح العلمانية للناس بدلاً من الانتقاد الذي يمكن أن يقود البلاد إلى التشظي، وقال إن انفصال جنوب السودان كان بسبب التناول الخاطئ لموضوع العلمانية، ودعا حميتي منتقدي العلمانية لمواجهة مؤيديها بالحجة والنقاش بدلاً من التمدرس حول مواقفهم لأجندة سياسية وحزبية، وأشار إلى أن الدول العلمانية ينتشر فيها الإسلام أكثر من الدول المسلمة، مؤكداً عدم تعرض أي مسلم لضغوط من أجل ترك عباداته، وذكر أن تطبيق العلمانية من عدمه يجب أن يحسم من خلال المؤتمر الدستوري وصناديق الانتخابات، مؤكداً أن الدين ليس مادة مساومة أو مجاملة. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
أنت مفروض الحكاية دي تشرحوها للناس، تقعدوا تفندوا العلمانية ذات شنو، تخلعوا الناس بالمنطق، ما كلام ساكت، تخلعوا الناس بالمنطق. الموضوع ده فصل لنا جنوب السودان بالمناسبة، والسلام ده أخوان عنده تمن برضه، لكن خلاص في 98% مسلمين من الشعب السوداني، خلوهم 98% مسلمين ده يقولوا رأيهم مع بعض. كلنا بالنسبة لنا ديننا ده والله لم نجامل فيه، لم نلعب فيه، ولا عندنا فوق أي مساومة. لكن موضوع العلماني أسأل لنا في دول كثيرة جدا هي مسلمة مطبقة الإسلام ورأي الإسلام، مثلا مثال تركيا.
ومن جهة تانية انتقد حميتي صمت كل القوى السياسية عن موضوع الانتخابات والتحول الديمقراطي، مؤكدا بأن الانتخابات سوف تأتي مهما تأخرت، وأن الكلمة الفاصلة ستكون للشعب. وأكد حميتي أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد لا يعجب أحدا، وأن المواطن يعاني في كل شيء حتى في أبسط ضروريات الحياة مثل مياه الشرب. وأضاف: الشعب حتى الموية ما قادر يشربها، نحن خجلانين من هذا الوضع ونعتذر للشعب. وأكد وجود عمليات تخريب ممنهجة تطال مؤسسات الدولة خاصة في مناطق إنتاج البترول وإغلاق خطوط مياه الشرب بهدف إفشال الحكومة، محذرا من التمادي في محاولات إفشال كل طرف للآخر، كونها ستقود البلاد إلى مصير مجهول مثل سوريا وغيرها من الدول التي تشهد صراعات، مبينا أن الحل يكمن في اتفاق جميع السودانيين. وقال أن محاولات الانفراد بالسلطة من أي طرف لن تقود إلا لمزيد من الفرقة والشتات. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
زول داري مفرد بالسلطة براه ما بيقدر، والله لو السنة دي استمر وجاءوا ده السنة الجاية ما بيقدر، ما بيقدر. الحكاية دي لازم نبقى مع بعض، لازم نخد يدنا مع بعض، لازم نتكاتف مع بعض، البلد بتصلح ومصلحتنا تكون البلد. الفاسد فاسد تحاسب مهما كان، أينما كان الفاسد مهما كان يتحاسب، ما في زول بدائر لعن فاسد أبداً، لكن ما تستهدف الناس كلها.
قضت نيران ضخمة على آلاف الأبدنة الزراعية في محليتي القلابات الشرقية وباسوندا بولاية القضارف، مع أوقع خسائر مادية فاتحة وسط المزارعين. وأكدت المصادر احتراق 10,000 قنطار من القطن بجانب 2,500 جوال ذرة، حيث ساعدت الحشائش الجافة وتأخر عمليات حصاد القطن في امتداد النيران وتصاعد ألسنة اللهب. وقدرت المصادر الخسائر الأولية وسط المزارعين بأكثر من 312 مليون جنيه، فيما أرجع عدد من المزارعين اشتعال النيران وسط المساحات المزروعة لتأخر عمليات الحصاد بسبب النقص الحاد في العمالة والوقود وعدم توفر المحالج في مناطق جنوب القضارف. رفعت قوى الثورة في محلية بربر في ولاية نهر النيل مساء الاثنين اعتصامها الذي استمر لأسبوعين للمطالبة بالخدمات وإقالة المدير التنفيذي. وقالت قوى الثورة التي تضم قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان الخدمات أن رفع الاعتصام جاء بعد اتفاق مع رئيس لجنة الوساطة أمين عام الحكومة، وأكدت لجنة الوساطة تحقيق المطالب ومتابعة المتبقي منها عبر لجنة الاعتصام، موضحة أن إقالة المدير التنفيذي ستتم في القريب العاجل. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل حالة وفاة وثمانية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن الحالات النشطة في الولاية بلغت 50 حالة، من بينها 7 حالات في مركزي العزل بدنقلة وحلفة. خفضت سلطة الطيران المدني الاثنين تذاكر السفر الداخلي بصورة كبيرة، وحددت أسعار تذاكر السفر من الخرطوم إلى بقية مدن السودان على النحو التالي: الجنينة 41,350، ونيالا 35,850، والفاشر 30,500، بينما بلغت أسعار التذاكر إلى بورسودان 29,400، والدمازين 22,650، وكسلا 22,050، والأبيض 22,050 جنيها. أرجع والي كسلا الطيب محمد الشيخ أزمة الوقود إلى سوء التنظيم والتوزيع، مشيرا إلى توفر الوقود، وتعهد الوالي خلال جولة نفذها أمس الثلاثاء برفقة لجنة أمن الولاية على الطلبات المكتظة بالمواطنين بإعادة النظر في إدارة البترول لتقاعسها عن أداة المهام بالصورة المطلوبة. وأعلن الوالي تكليف مدير جديد لإدارة النقل والبترول. وتشهد مدينة كسلا أزمة حادة في الوقود، حيث تتكدس مئات السيارات ومواتر التوك توك أمام محطات الوقود بكسلا بصورة يومية. وفي الأثناء شهدت مدينة أروما بولاية كسلا احتجاجات بسبب أزمة الوقود، وطالب المواطنون بإقالة المدير التنفيذي للمحلية ومدير إدارة الوقود. تسلمت حكومة شمال دارفور أمس الثلاثاء مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور اليونيميد بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور بشكل نهائي، ووقع على الوثائق والمستندات الأمين العام لحكومة الولاية ممثل الوالي حافظ بخيت، وعن الأمم المتحدة مفوض الشرطة النيبالية السيد سلطان. وجدد حافظ عقب مراسم التسليم تأكيد الحكومة استغلال معدات ومقرات البعثة في العمل المدني، مؤكدا تعاون حكومة الولاية في تسهيل عملية خروج البعثة بسلام بدون أي تعقيدات. وبات تسليم مقر اليونيميت في إطار الخروج التدريجي للبعثة وصولا للخروج النهائي. سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان ارتفاعا أمس الثلاثاء، حيث بلغ 396.6 للشراء و 398.6 للبيع، بزيادة أكثر من 5 جنيهات عن يوم الاثنين. وكشف متعاملون في السوق الموازي عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 405، بينما بلغ في بعض البنوك التجارية 400 للشراء و 402 للبيع. وكشفت مصادر عن محاولات البنك المركزي لضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي من أجل استقرار سعر الصرف. الخبر الأخير في النشرة: توفى الحاج مصطفى زكريا بمدينة نيالة حي الوادي أمس الثلاثاء. والمرحوم مصطفى زكريا هو والد الزميل المذيع والإعلامي براديو دبنجا الصادق مصطفى زكريا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة للحاج مصطفى زكريا. أسرة تحرير راديو دبنجا تتقدم بخالص العزاء للزميل الصادق مصطفى زكريا والأسرة في وفاة الوالد، حيث يقام المأتم بمنزل الأسرة في نيالة حي الوادي. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 سليم بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إذا يعني خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نجلاء كرار مديرة منظمة بلو هارت المنفذة لمبادرة نظافة ولاية الخرطوم لتحدثنا عن المبادرة. أهلا ومرحب بك أستاذة نجلاء في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن المبادرة، من أين نبعت وما الدوافع؟
أولا شكرا جزيلا لراديو دبنجا وشكرا لك الأخ بابو. المبادرة انطلقت بسبب وجود كمية تراكم كبيرة من الأوساخ في الشوارع العامة والشوارع الخاصة.
يعني الهدف بتاعكم إنكم عايزين تغيروا وجه الخرطوم من المنظر اللي هو فيه الآن.
والله ده الهدف أساسي يعني، وهدف كبير جدا جدا، لأنه الخرطوم هي يعني العاصمة، والحاجة الثانية هي المدخل الرئيسي للسودان، يعني الواجهة الرئيسية لسوداننا الحبيب.
نعم، لكن كده كلمين عن المبادرة، الفكرة دي خلاك شنو تفكر في الحتة دي؟
والله أسباب كثيرة خلتني أفكر. أول سبب نحن كعاصمة، وعاصمة يعني عريقة ما سهلة، ذكرنا في حتات كثيرة بأننا أوسخ عاصمة في العالم، ده سبب. السبب الثاني حاجة في ساحة الأذى عن الإنسان السوداني، يعني وكان في الطرقات أو كانت في حياته اليومية، في صحته، في عافيته، في كل شيء، الأوساخ دي بيسبب أمراض متناقلة يعني معروفة لنا. دي أسباب يعني رئيسية ومهمة شديد إنه الناس تلاحظ للحاجة دي، ما حاجة سهلة يعني.
نعم، لو أديتنا فكرة بسيطة عن تجربة لك، يعني مثلا شفتي عواصم تانية مقارنة بعاصمة الخرطوم، لو عملت لنا مقارنة بينات بتقدر تقولي شنو في الحتة دي؟
والله طبعا أنا شفت عواصم كثيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا، يعني نحن نقارن بس بالعواصم الأفريقية، يعني لو جينا نشوف يعني الخرطوم ممكن تضاهي عاصمة في العواصم الأفريقية بنلقاها ولا واحدة، يعني ما ممكن تكون هي أنظف من أي بلد تانية لحد الآن. يعني الكلام اللي اتقال صحيح، إنه الخرطوم ما ممكن تنافس أي عاصمة من العواصم الأفريقية في النظافة.
نعم، طيب يعني أكيد أنتوا بتكونوا درستوا المشروع ده باعتباره مشروع كبير، يعني المبادرة بتاعتكم دي، بتفتكر الأسباب شنو ليه المدن السودانية مثلا بتمتاز بهذه الطريقة؟ المسببات للحتة دي شنو؟
والله أنا من خلال دراستي للحاجة دي ممكن أول حاجة يعني بنقول في عدم ثقافة وفي عدم سلوك عام للمواطن، يعني ممكن تلقاهم جوا بيوتهم نظيفين، لكن في الشارع يعني بيحتبروا الشارع ده مكب للأوساخ، بيحتبروا ممكن تجدح فيه أي حاجة، ففي عدم ترقية سلوك وفي عدم احتراس للحاجة دي. يمكن تكون جوانب كثيرة يعني، سواء كان من حكومات أو من المنظمات العاملة في المجال ده، يعني ما في أي طرح لبرامج بتاع توعية أو سلوك أو برامج بتاع ثقافة في المجال ده، يعني حتى الإعلام مقصر في حتة دي.
يعني ممكن نقول السبب الرئيسي يعني الحكومة ما قامت بالدور المنوط بها إنها تنشر الوعي إنه كيف الناس يهتموا بالنظافة العامة مش بس داخل بيوتنا في الشوارع، والتقصير في توفير المعينات أيضا.
والله أنا ممكن متفق في الحتة دي. طبعا هي الحكومة، يعني هي الحكومة وهي المسؤول الأول والأخير في الحاجة دي، فده دورهم كل محليات هيئات النظافة الموجودة. طبعا قصة بلدية دي أنا شايفها هنا بقت ما في، يعني زمان الحاجة دي بتكون في بلدية، في كل منطقة في بلدية، هسه بدل بلدية بقى في محلية، ما في تراث، ما في اهتمام. ونحن بنعيب الحاجة دي على الاثنين، على الحكومة وعلى الأهالي برضو، يعني الاثنين ما في تواصل بيناتهم يخلي إنه حل للمشكلة. يعني
نعم، يعني حس الحكومة إذا قدرت وفرت المعدات والعربات والناس العاملين، برضو بنحتاج إنه يكون في دور من المجتمع أيضا.
بنحتاج يكون في دور من المجتمع عن طريق منظمات المجتمع المدني. أنا شايفة في بداية مرحلة البناء أول حاجة تهتم بالنظافة وبصحة البيئة، بعد ذلك نشوف البرامج للبنية التحتية والأشياء الأخرى. فصحة المواطن هي المهمة يعني في البدايات.
نعم، هل رصدتي من ظواهر تشوفي إن السلوك ما سوي من المواطنين هم بمارسوه في الحتة دي، يعني في مجال بتاع النظافة مثلا؟
دي مشكلة رئيسية في السلوك في مجتمعنا. يعني نكون قاعدين في مكان ممكن عادي يقوموا يخلوا مخلفات وراهم، تلقى واحد سايق عربية عادي ممكن يقدع القزازة سواء كانت قزاز أو كانت بلاستيك، عادي ممكن واحد يكون ماشي يرمي الوسخ في البرميل بدل يكبه داخل البرميل بيكبه، يعني هو خلاص وصل لحد هناك ممكن يكب الوسخ برا. في مشاكل كثيرة تانية، في ظواهر كمان، ظواهر سيئة جدا جدا بتاعت أبطال الشوارع دي، بيتزلقوا من القارورة دي البلاستيكة بيشيلوها بحطوها بيجوا ينكشوا النفايات عشان الواحد يطلع عليه هو بكم قارورة بلاستيكية عشان يبيعها ويترزق منها، لأنها أصلا الضخ موجودة في الشارع بكثافة. يعني
دي بتشكل خطورة على المواطن. هل الكريستالات دي بيتم استخدامها طوال بيمشي مثلا بيستخدموه بيبيعوه لناس يستخدموه استخدام آدمي، ولا بيستخدموه مثلا في تعبئة حاجات تانية، يعني معدات ما عندها علاقة بالمأكل أو تناول الإنسان للحاجات ومشروبات؟
والله أنا في الحتة دي ما بقدر أفيدك لأنه ما دخلت لسه في دراسة المرحلة دي، لكن أنا عندي النية أدخل أشوف الحتة دي لأنه شايفها عنده الرواكين خاصين فيها القزاز ده بكميات كبيرة، لكن عايزة يعني أصلهم وأسألهم أشوفهم هم بتجي شركات تشتري منهم ريسايكلي ولا هم بيعوها للمواطن وغسلوها تاني ولا بيستخدموها في شنو. والله أنا الحتة دي ما متأكدة منها عشان أجاوب عليها يعني.
نعم، طيب نجي للمخاطر بتاعت اللي هو وجود النفايات في الشوارع بالطريقة الما علمية، بعد ذاك طريقة التخلص منها بنلقى الناس برضو بتحرق البلاستيك، الحرائق دي بتكون أحيانا فوقه أجزاء الأدوات الإلكترونية، أجزاء بتاعت مثلا تلفونات وحاجات مواد كيميائية، يعني لما تحرقوا سايف في الفضاء العام بشكل خطورة. دارين نتكلم عن المخاطر بتاعت البتجينة من اللي هو تراكم الأوساخ في الشوارع وتأثيره على صحة الإنسان.
طبعا دي مشكلة يعني بجد خطيرة جدا، وانت هنا دورت في الوتر الحساس بصراحة، دي من أخطر المشاكل اللي احنا تلاقتنا في الحتة دي. يعني قصة الحريق العشوائي، حرق عشوائي لأشياء ممكن يكون سبب مباشر لأضرار صحة الإنسان. أنا بالنسبة لي كجنرال حاجة عامة كده حاجة مؤذية للمواطن.
طيب لما انتوا بديتوا المبادرة بتاعتكم، هل وجدت قبول من الأوساط والمجتمعات في المناطق اللي انتوا طرحتوا فيها المبادرة؟
لاقت قبول يعني بكمية ما تتخيلها، يعني بجد يعني تحس بأنه الناس المواطن متأزم وقرقان في مشكلة وما عارف حلها يكون كيف، يعني زي المنتظر ناس تجي تنجد في الحتة دي. أنا شخصيا حسيت بأنه الموضوع ده كبير وأنا في حتة أكبر من حجمي، يعني جوني كمية من المواطنين بنشيد من أزرق ونحن معجبين جدا بالمبادرة دي وياريت كل الناس بيجوا يحكوا مشاكل ويحكوا ونفسهم يعني تصبح الواقع عليهم ويلقوا نفسهم في بلد نظيف معافى.
في منظمات مجتمع مدني، في جهات أيضاً متضامنين لتنفيذ المبادرة، ولا المبادرة حتى الآن يعني قائمة على جهودكم الخاصة؟
والله أنا طبعا مبادرة نظافة الخرطوم كانت قائمة على جهودنا الخاصة، لكن بعدها قامت مبادرات وأنا فتحت بها طوالي، مشيت لهم وخطيت يدي في يدهم وقلت لهم أنا ما عندي مانع نوحد الجهود، وأنا بزعى برضو للتوحيد الجهود وبنادي دائما المنظمات بالذات، لأن المنظمات ممكن تقدر تدعم بحاجة في تسيير الجهد يعني بتاع المشروع ده ما سهل. من هنا بناشد منظمات المجتمع المدني، أي منظمة عندها الرغبة في المشاركة معنا في مبادرة نظافة الخرطوم تجينا.
نعم، يعني الآن في استجابة برضو من المنظمات، وهل في استجابة من السلطات الرسمية مثلا ناس البلدية أو ناس المحلية، في تجاوب منهم وقدروا يتعاونوا معكم؟
والله أنا حد الآن المحليات الزرتها لقيت منهم تجاوب وترحاب بقدر كبير بصورة جيدة جدا يعني.
نعم، طيب كلمينا عن المشكلات يعني التحديات اللي قاعد تواجهكم في تنفيذ المبادرة.
والله التحديات اللي بتواجهنا نحن كمنظمات يعني من أفراد في المجتمع ده شيء طبيعي، بيفتكروا إنه الواحد جاي لحاجة ربحية أو لمصلحة شخصية أو جاي يغش أو جاي يعمل كده، فالواحد بيلاقي مطاعنات بيلاقي حاجات زي دي، فبين حاجات بتلاقينا. تاني حاجة بنلاقي مشاكل، يعني أول انطلاق عملناه في بحري وناس المحلية وقفوا معنا ونظفوا معنا، فتاني يوم لقينا الأوساخ في نفس المكان، يعني رغم أنه عندنا التوعية وعندنا برامج بتاع التوعية وشراكة مع جامعة الزعيم الأزهري برضو طلاب بيدخلوا في البيوت، عملنا خطة يعني ودونا عربات أو ودونا باصات كبيرة فيها طلاب من كلية الصحة بنستهدف الحي، والحي اللي بنمشي عليه بنمشي يعني مثلا 3 باصات كبيرة بيدخلوا الطلاب في الحي وبيوعوا الناس وبيتكلموا معاهم، وبعد ذاك عندنا ميكروفون عربية برضو بنوري الناس 200 يطلعوا الوسخ 200 العربية حتيه ونتشيله. ده عملنا خطة كان قبل رمضان، فأظن بعد رمضان جاء وقفنا نسبة الاستقالة الشديدة في رمضان، فقلنا نواصل يعني الشغل بعد رمضان، لكن الهيئة التزموا بأنهم نظفوا الشوارع الرئيسية وعرباتهم بتمر على الأماكن اللي احنا حددناها يشيلوا منها الوسط، مستمرين الآن وحسينا بأنه في بوادر بتاعت نجاح يعني.
طيب لقدام يعني الهدف يعني البعيدة المدى لكم الخاتينها شنو؟
والله احنا البعيد المدى احنا خاتين الاستمرارية أهم شيء، والتوعية والتثقيف وورش العمل المستمرة في تنمية القدرات رفع المهارات للناس العاملين للشباب، التوعية لكل الناس اللي لهم علاقة بنشر الوعي يكونوا مدربين، يكون في استمرارية بتاع التدريب، يكون في استمرارية بتاع التثقيف في إعلانات مكثف، ده بيضمن لنا إنه تكون في استمرارية بتاع النظافة.
نعم، عندكم فكرة يعني مبادراتكم دي تمددوها لمدن تانية تشمل كافة مناطق السودان؟
أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى بنمدد المبادرة لجميع أنحاء السودان، لكن إحنا أول حاجة يعني مكرسين جهدنا فيها نشوف عاصمة حضارية.
كثير من الناس طبعا بيقولوا أي زول بيفتكر إنه السودان في الخرطوم وبيهتموا بالخرطوم وما بيهتموا بهم، فنتمنى إنه تخلصوا من الخرطوم في وقت وجيز، بعد ذاك تقوموا تمشوا المدن الثانية على أساس إنه نشوف السودان كله بلد نظيف وتليق بالناس. يعني
أنا بختلف في حتة إنه الناس تكون دي نظرتها، نحن نظرتنا للحاجة دي نظرة طبعا أكيد عامة، لكن النظرة الخاصة تحت السودان كله، السودان كله بيحلم بأنه بوابة العبور اللي هي العاصمة أو مدخل لكل إنسان، يعني إذا كان سوداني أو أجنبي تكون عاصمة متشرف يعني أول حاجة. بعد ذاك نحن طبعا كولايات أو دي حاجات يعني أكيد يعني الناس غيرتهم على وطنهم كبيرة، وأكيد دي بطريقة غير مباشرة بتنتشر في باقي الولايات وباقي العواصم. المطار خلينا من الوسخ في الشارع، المطار ذاته ما مطار لائق بأنه يكون ده مطار الخرطوم الدولي، ده غير أنه وسخان، ده غير أنه ما مهيئ لأنه يكون مطار، ما فيه أي حاجة بتشير لأنه ده مطار دولي نهائي يعني، فنحن من المدخل بتاعنا عندنا غلط غلط كبير. خلينا لما تطلع برا في الشارع بلاقيك شنو غير الكوش والوسخ. المفروض السودان كله هسي ينظف العاصمة دي ويرجعوا تاني لقواعدهم. كل السودان يجي يشارك في النظافة دي في مبادرة بتاعت نظافة الخلطوم.
السودان زمان في الفترة بتاعت السبعينات والستينات كان الخرطوم يعني عاصمة جميلة، الشوارع بتتنظف بالديتول، ما بتشوف كيس يعني ملغي في الطرقات يعني. فمفترض نحن نكون ماشيين لقدام، فالعكس الناس راجعة لورا.
العاصمة الوحيدة أو البلد الوحيد هو السودان راجع لورا. لورا كمان رجوع لما يعني رجوع مخجل عجيب يعني، ما حاجة ذاتها يعني بتصدق. لو جينا نعمل مقارنة مع السودان في الماضي والحاضر ما في أي مقارنة في أي حاجة، ما في مقارنة غير دي بس كثرة المباني العالية دي وبس. لكن بنية تحتية ما في، صرف صحي ما في، شوارع نظيفة ما في، البشر ذات الموجودين تعامل مع بلد ما في نوع من الانتماء ولا الوطنية. يعني تحس بأنه حب الوطن خف يعني ما زي زمان. في مشاكل كثيرة يعني.
طيب في المساحة دي يا أستاذة نجلاء، يعني بخصوص المبادرة بتاعتكم الهادفة والمهمة، الرسالة الدائرة توصليها للناس لعامة الشعب السوداني وين ما كانوا، في المدن، في القرى، في الفرقان، السلطات الرسمية، منظمة المجتمع المدني، بتقول لهم شنو في الثاني حدية؟
والله أنا من هنا يعني بوجه رسالتي لحكام البلد دي، الناس القاعدين في سدة الحكم. يعني بقول لهم من أخذ الأجر يحاسب بالعمل، والراعي مسؤول عن رعيته. فالواحد لازم يهتم بعمله وببلده ويحب بلده قبل ما يحب نفسه، ويحب مواطن البلد دي لأنه مغلوب على أمره وعانى كتير. فناشدكم من هنا إنكم تخلوا بالكم من البلد دي وتعملوا ليها. أنا بتمنى اسمعوها الناس المسؤولين، ربنا بيسألهم يوم الموقف العظيم من رعيتهم ومن بلدهم ومن المعاناة اللي لاقاها المواطن السوداني بالذات في حياته عامة من الماضي، من جميع الحقب والأنظمة الشمولية المرت على السودان ده معاناة ما بعدها معاناة. الإنسان السوداني محتاج لكم، محتاج لرعايتكم، محتاج لاهتمامكم، محتاج لدولة تنهض بهم وتنهض بالمجتمع، وده ما قيم إلا عن طريقكم. وبناشد المواطن السوداني بحب وطنه، حبوا بلدكم بتحبكم، أحطوا بتحطيكم، الإنسان بتجازى بعمله. فالمواطن عليه بالعمل، عليه بحب الوطن. شايفة لجان المغامة وفي الثانية حاجة اسمها لجان الخدمات والتغيير، هم دول المسيطرين على الأحياء. بطلب منهم عدل كده يعني، ده دورهم في المجتمع، ده دورهم في الأحياء. لو طلعت الحاجة دي من الأحياء معناتها هيكون في تسقيف معمم على الناس كلها، وهيكون ما في مشكلة. لو كل لجنة مغاومة أو لجنة خدمات وتغيير اهتمت بسلوك حيها واهتمت بتوجيهاتهم وبترقيتهم بننهض. أنا طبعا متأثرة بهولندا يعني البلد اللي أنا عايشة فيها شديد، فنفسي يعني وحلمي إنه يتحقق والسودان يبقى زي هولندا يعني. يعني دي حاجة يعني بس غيرة على بلدي. أول في الأحياء الناس ما وسخ في الشارع إلا في المواعيد اللي تجي فيه العربية تحت النفايات، والجانب الثاني ما في زول بيرمي وسخ في الشارع نهائي. أي زول حتى شايل حاجة بيفتش للسلة تحت الوسخ وين بيرميها، وما بيرميها من بعيد، بيمشي يرميها جوه كده لما يتأكد إنها رماها في السلة. حاجة ثانية حب الناس يعني لبلدهم، شوفوا في عيونهم إنهم بحبوا بلدهم، حافظوا على النظافة، أي حتة تلفت عليها نظيفة وجميلة ومريحة للنفس.
شكرا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارت المنفذة لمبادرة نظافة مدن الخرطوم الثلاث. شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دبنجة.
الله يبقى صح والعافية، شكرا لكم.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى
راديو دبنجة يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث لكل من الدكتورة ميادة مصطفى ممثلة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية، والدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة، متحدثين من خلال المنصة الموحدة لكورونا حول الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم أجمع في ظل الموجة الثالثة وما يجب على المواطنين القيام به. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الدكتورة ميادة مصطفى ممثل إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية، فنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفترة الأخيرة دي من الملاحظ أنه تهاون المواطنين بجائحة كورونا مادة إلى ارتفاع في الإصابات بجائحة كورونا وارتفاع في الوفيات. نحب نذكر المواطنين بالاحترازات الصحية بالنسبة لجائحة كورونا، إنهم يلبسوا الكمامة وإنهم يغسلوا يديهم بالموية والصابون، أو إنه يكون في تعقيم والتباعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين. نوصي المواطنين برضو في الشهر العظيم ده إنه الصلاة تكون داخل المنزل ما أمكن، لو الناس مشت الجامع برضو يلتزموا لنا بالاشتراطات. كل مواطن إنه لما يمشي الجامع يشيل مصلايته معه، يلبس كمامته، في المسجد ذاته يلتزم بالتباعد الاجتماعي، وياريت إنه الناس تقدر تصلي في ساحات، لو في ساحات أو فنافل المسجد الناس تصلي فيه، وبرضو يتجنبوا المصافحة في المسجد. ونقول لكل المواطنين إنه في الشهر العظيم ده إنهم يقللوا من التواصل والزيارات الأسرية، زي ما قاعد يحصل في كل رمضان إنه بالنسبة للجائحة دي كل زول يفطر في بيته، زيارات نقلل منها بقدر الإمكان. الزيارات برضو بالنسبة للمرضى في المستشفيات الناس برضو تقلل منها، وياريت إنه أصلا ما يمشوا، يبقوا بالتواصل عبر التلفون عبر الواتساب. التعازي والوفيات برضو الناس مقولوا إنه ما يفتحوا بيت بكا أو فراش، التعازي يكون بالواتس، يكون بالمكالمات، الناس تتابع بعض لحد الناس تعدي من الجائحة دي إن شاء الله. نقول للمواطنين برضو إنهم التطعيم باللقاح الحالية متوفر في السودان في أغلب الولايات السودان، الناس تطعم يا جماعة للفئات المستهدفة، التطعيم معلن عنه، الناس تطعم، واللقاح اللقاح آمن ما فيه أي إشكالية وفعال. ونقول للناس إنه مسار عشان يأخذوا الجرعة الأولى، لأنه أصلا في جرعة تانية قبل موعد الجرعة الأولى تنتهي اللي هي آخر يوم لها يوم 30، الناس تسارع إنه تأخذ التطعيم. بالتطعيم بيقدروا يحموا بتحمي نفسك وتحمي حواليك من الإصابة بفيروس كورونا المؤذي القاتل. نحن حاليا في الجائحة الثالثة، هي جائحة قاسية سببت عدد من الوفي كبير جدا في الوفيات والإصابات. نوصي المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وفي المواصلات برضو ملاحظ إنه الناس متهاونين، ما في تباعد، ما في لبس بتاع كمامات. بالنسبة للمدارس برضو لبس الكمامات يكون في تجديد على كل الطلبة إنهم يلبسوا الكمامة، أي طالب ما عنده كمامة ما يدخل المدرسة خالص. نسأل الله يحفظ البلاد ويحفظ المواطنين، ونقول لكل المواطنين إنهم لازم يلتزموا لنا بالاحترازات الصحية دي عشان نقدر نعدي من الجائحة دي من غير فقد أو إصابة، زي ما فقدنا كثير من الشخصيات البارزة في المجتمع أو أهلنا أو أقاربنا. نقدر إنه نعدي يا جماعة، التزموا لنا بالاحترازات الصحية دي بقدر الإمكان عشان نقدر نعدي من الجائحة دي دون خسائر وأرواح زي ما فقدنا في الفترة الفاتت كلنا عندنا أهلنا وأغاربنا يتوفوا بالجائحة. نسأل الله إنه الناس دي كلها تعدي بخير وما يكون في فقد الأرواح أو إصابات إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة ميادة مصطفى ممثل إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية، ومنها ننتقل لحديث الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة، متحدث حول الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم أجمع. فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يتقبل الصيام والقيام للجميع. اليوم أتكلم عن الحالة الوبائية للكورونا في السودان والعالم. نحن ما زلنا في السودان بنشهد انتشار مجتمعي، حالات تسجل يوميا كل 24 ساعة عندنا حالات، وللأسف عندنا وفيات. عالميا الوضع مقلق، زي ما قلنا قبل كده انه الهند فقدت السيطرة، واحدة من دول العالم بتعداد سكاني كبير، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية فجر الوضع في الهند بامكانياتها، الناس كلها تعرفها، امكانيات الصحية ايضا تأثرت. نحن عندنا الآن يسجل 300 وأكثر من 300 ألف حالة في اليوم في الهند، وأكثر من 2 ألف وفاة. الوضع صراحة وصل لما نراه الآن في الهند، لعدم التزام المواطنين من ناحية الاشتراطات الصحية كاملة، إذا كان من لبس الكمامة، إذا كان من التباعد المتري وغسيل الأيدي. ده كله أثر في أنه قيام التجمعات بصورة كبيرة، الحفلات أثرت تماما في أنه يكون ما في سيطرة على الموقف، مهما يكون الإمكانيات المتوفرة، ودي لمسناها نحن في الموجة الأولى في معظم دول العالم، حتى الدول الكبرى في بداية المرض وزيادة الحالات، السعة الاستيعابية كانت صعبة جدا في أنه الناس تصلها وتقدر تتحكم، إلا بعمل جزء من الإغلاق والإغلاق الكلي، زي ما الآن شايفين دول الآن اتجهت للإغلاق الكلي. السودان حتى الآن الإجراءات الصحية، نحن ما زلنا معولين على المواطن السوداني في التزامه بالاشتراطات الصحية البتقينة شر وجود حالات كثيرة في السودان، ونحن سعتنا الاستيعابية للعلاج بسيطة ومحدودة. من الصعب جدا إنه إذا حصل موقف زي ما الآن في الهند، من الصعب جدا أنه يتحمل النظام الصحي الموجود في السودان. زي ما عارفين نحن الآن الناس تعمل للسيطرة على المرض بكل جوانب، من ضمنها الجوانب الوقائية والجوانب العلاجية. الجانب الوقائي في التوعية، زيادة التوعية في كل قنوات الإعلام، القنوات المسموعة المرئية، لتقليل متى ما المواطن التزم حيقلل لنا تماما من الخطورة تحت المرض. الآن العالم بيشهد نوع جديد، سترين جديد بالنسبة للكورونا اللي هو موجود في الهند، وللأسف الوفيات في كل الأعمار حتى الأعمار الصغيرة، وده بالنسبة للعالم مهدد جديد. السودان من ضمن الدول اللي عملت إجراءات زي ما أنتوا كلكم عارفين، في أنه عدم السفر لدولة الهند في الوقت الحالي لكل السودانيين، وبنفس الطريقة القادمين فقط السودانيين القادمين من الهند والعابرين عن طريق الهند حيتم عمل اشتراطات صحية لهم في كل المعابر وبنفس الطريقة هتكون في متابعة لهم تبدأ من وجود الشهادة الصحية شهادة الكورونا اللي هي خالي من الكورونا. حيتم عمل سكرينينج متابعة لهم في المطار قياس درجة حرارة في المطار وكل المعابر وبنفس الطريقة حيتم عمل إجراءات حجر صحي. نحن الآن معولين على وعي المواطن السودان الهدف الأساسي الآن في العمل تجاه تقليل أو منع الحالات من إنها تصل السودان وتنتشر في البلد. النوع الجديد نحن شايفين في الهند الآن سرعة انتشاره الكبيرة وتأثيره الكامل على الحياة إذا كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا كلها بتلعب أدواره. نحن الآن في رمضان وحنجي على أواخر رمضان والناس حتفكر في العيد، فأرجو إنه المواطن السوداني يلتزم التجمعات. نحن الصلاة الآن صلاة التراويح الالتزام واجب مننا كلنا في إنه رغم إنه ما لمسناه إنه معظم الجوامع غير ملتزمة بالتباعد الاجتماعي والكمامات وده تأثيره السلبي كبير. نحن ما دارين نصل لنفس الإشكال الحصل في إنه تجمعات في الهند في الشهر السابق أثرت تماما في إنه ينتشر المرض بصورة كبيرة والآن يبقى غير مسيطر عليه. نحن ممكن إذا لم نلتزم بالذات خلال الفترة القادمة مع التوقع في إنه زيادة الكثافة وعددية الناس في الأسواق والمواصلات هتخلي إنه الناس تكون معرضة تماما لأنها تصاب بالمرض وينتشر المرض، ودي بتخلينا نحن غير قادرين على السيطرة في ظل نظام صحي هش. أرجو من المواطنين جميعا الالتزام بالتباعد المتري مهما يكون، وفي حالة عدم وجود الالتزام بالتباعد المتري نلتزم بلبس الكمامة في أي تجمع. أي تجمع نحن نمشي له نلتزم بأنه يكون الكمامة معانا ولابسينها على أساس أنك أنت تقي نفسك، وفي نفس الوقت لو كان أنت عندك المرض تقي غيرك. الرسالة دي لكل مواطن سوداني، الدولة عندها الحق في أنه تحمي المواطن وتحمي المجتمع. أي إجراءات تحمي البلد الدولة الآن مستعدة في تنفيذها. الناس بتراعي للظروف الاقتصادية لمعظم المواطنين السودانيين والعمالة اليومية، دي بتحتاج مننا لأنه نفس الطريقة إذا المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية مهمة جدا في الوقاية والسيطرة من الكورونا. نحن من واحدة من طلقاتنا ان احنا بنستعملها للمكافحة ضد الكورونا اللي هي الآن التطعيم. التطعيم ما زال مفتوح لكل الأعمار من 45 فما فوق، 45 حتى أقل من 60 سنة، للمواطنين اللي عندهم أمراض مزمنة وكل الناس الأكبر من 60 سنة، وزي ما قلنا الكوادر الطبية. حيكون بنفس الطريقة الجرعة الأولى تم أخذها من يوم 9/5، حيكون في الجرعة الثانية لكل المواطنين اللي تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من يوم 9/3 وحتى الآن. أتمنى أن كل المواطنين يلتزموا على أساس أنه نحن نقلل من الخطر الممكن يجينا إذا ما التزمنا، إذا أهملنا وما عينا للوضع الصحي الحالي الموجود في الهند وممكن يكون الآن موجود في جزء من دول العالم لم يتم رصده، لكن الناس بتتابع على أساس أنه أي دولة تحصل فيها نفس عدم السيطرة الجزء الوقائي الأولي بالنسبة لنا في السودان حيكون إيقاف سريان المواطنين من وإلى الدولة حتى نحن نتمكن هنا داخليا من أنه نقلل من خطورة المرض. شاكر كثير.
استمعينا الكرام، لهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا،
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء 23 رمضان الموافق 5 من مايو للعام 2021. أبناء نازحي معسكر كلمة بجنوب دارفور ينظمون موكبا في الخرطوم ويندّدون بمحاولات تفكيك المعسكر. استلام مقر اليوناميت في منطقة طويلة بشمال دارفور ونازحون بالجنينة يعتزمون العودة إلى منازلهم. قطاع الطيران يعلن الإضراب الشامل يوم السبت واستمرار اعتصام مشرحة التميز بالخرطوم للأسبوع الثالث. الدولار يواصل الارتفاع وسلطة الطيران تخفض أسعار التذاكر الداخلية. عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يقول زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان. الرئيس الأريتري يصل الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، ومصادر تقول أفورجي طرح وساطة بين الخرطوم وأديس أبابا تتعلق بملف الفشقة وسد النهضة. حميتي ينتقد صمت القوى السياسية عن الانتخابات والتحول الديمقراطي ويؤكد أن الانتخابات في مواعيدها. نيران ضخمة تقضي على آلاف الأفدنة الزراعية في محليتي القلابات الشرقية وباسندة بولاية القضارف وخسائر مادية فادحة وسط المزارعين. وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجل حالة وفاة واحدة وثمانية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.